يطيب لي أصدقائي أن أرحب بكم مرة جديدة في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة، ونحن لا نزال ندرس معا مقاطع متتالية من رسالة بولس رسول المسيح والمسيحية إلى أهل فيلبي، فأهلا وسهلا بكم معي. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل الثاني من رسالة فيلبي، وهو فصل هام جدا وأساسي في العقيدة المسيحية، حيث يتحدث عن نظرية الإخلاء التي كثيرا ما يساء فهمها، كما يحكي عن نموذج الحياة المسيحية الذي هو فكر المسيح. طلب بولس أن يفتكر الجميع فكرا واحدا، ويعني أن يسمح الجميع لفكر المسيح أن يحل فيهم، وهذا يفسح المجال للاختلاف في التعبير والمواهب والاختلاف في أساليب الخدمة وحتى في العقائد الثانوية، فلا يجدر بنا أن نقتتل ونتنازع بسبب اختلافنا على هذه الأمور، كما رأينا أن المسيح ترك مجد السماء وجاء إلى هذه الأرض من أجل الآخرين، وهكذا فإن التفكير في الآخرين عوضا عن التفكير في أنفسنا يعني بأننا نفتكر بفكر المسيح. بدأ بولس يتحدث عن فكر المسيح الذي يتمثل بالتواضع، وفي حديثنا عن الإخلاء قلنا إن المسيح لم يخل نفسه من صفاته الإلهية. توجد سبع خطوات متدرجة من أعلى لأسفل في اتضاع المسيح، ثم هنالك سبع خطوات متدرجة من أسفل لأعلى تبين ارتفاع المسيح. بدأت الخطوة الأولى لأسفل حينما قام المسيح بترك مجد السماء، وقد نزل ونزل ونزل إلى أن وصل إلى هذه الأرض التي نقيم عليها أنا وأنت، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. المسيح لم يكن بحاجة للتمسك بمنصبه أو مكانته، لأن هذا هو منصبه في الأصل، لأنه هو الله، كما أنه لم يترك السماء بتردد، بل جاء إلى هذه الأرض بفرح وسرور. والآن إلى الخطوة الثانية في الطريق من أعلى إلى أسفل، ولكن قبل ذلك لابد لنا أن نقرأ بعض الآيات من الفصل الثاني من فيلبي. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من العدد الخامس.
فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
يقول العدد السابع: لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. أخلى نفسه، الكلمة اليونانية التي تعني أخلى هي الفعل كينو، ومعناه الحرفي الإخلاء وتفريغ الإناء مما فيه إلى أن يصبح الإناء خاليا أو فارغا، وهكذا فقد أخلى المسيح نفسه. لكن السؤال المطروح هنا هو: مما أخلى المسيح نفسه؟ هنالك من يقول بأنه أخلى نفسه من لاهوته، فقد كانت أول هرطقة صدرت عن الغنوسيين في الكنيسة الأولى هي أن المسيح أخلى نفسه من لاهوته، بمعنى أن اللاهوت الذي حل عليه عند معموديته قد فرقه عند صلبه. لكن هذه النظرية غير واردة في أي آية من كلمة الله. لقد أخلى الرب يسوع نفسه من شيء ما، لكن ليس من لاهوته، فقد كان المسيح ربا بكل ما في الكلمة من معنى حينما كان طفلا يضجع في حضن أمه مريم، ولم تكن هنالك لحظة واحدة لم يكن فيها إلها. والقديس يوحنا كتب يقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. حسنا، إذن من ماذا أخلى الرب يسوع نفسه حينما جاء إلى هذه الأرض؟ أعتقد بأنه أخلى نفسه من حقوق أو من سجايا اللاهوت، فقد عاش على هذه الأرض بحدود معينة، لكنها كانت حدودا ارتضاها هو لنفسه طوعا واختيارا، فلم تمر لحظة واحدة دون أن يكون هو الله. كذلك لم يكن الرب يسوع يفتقر لأي صفة من صفات اللاهوت بسبب كونه إنسانا، ومع ذلك فقد أخلى نفسه من سجايا اللاهوت طوعا واختيارا. كان تجمع الرعاة والرجال الحكماء وحتى جموع الملائكة كان أمرا محزنا لابن الله حينما جاء إلى هذه الأرض، فلم يكن ينبغي على تلك المجموعة فقط أن تكون هناك، بل كان ينبغي أن يكون الكون كله بانتظاره، فجميع الكائنات العاقلة التي خلقها الله كان ينبغي أن تكون هناك، وكان ينبغي على جميع الحكام والمسؤولين في الإمبراطورية الرومانية أن يكونوا هنالك في استقباله، فلم يكن يكفي أن تكون جماعة من حكماء المشرق، بل كان ينبغي على الناس أن تأتي من كل حد وصوب، وكان ينبغي أن يكون الهيكل في أورشليم فارغا في ذلك اليوم، فقد كان ينبغي على الجميع أن يذهبوا إلى بيت لحم، لكنهم لم يذهبوا. لكن لماذا لم يرغمهم الرب يسوع على المجيء؟ لأنه كان قد طرح جانبا سجايا اللاهوت، فقد كان مستعدا لأن يولد في مكان وسخ وقذر، وليس في ذلك المذود الجميل والنظيف الذي نراه على بطاقات عيد الميلاد المجيد، كما أنه كان مستعدا لأن ينمو ويصبح رجلا في تلك القرية الوضيعة التي تدعى الناصرة، وكان مستعدا لأن يكون نجارا غير مشهور. لقد كان بإمكانه أن يجعل مجد الشكينة معه بصورة دائمة، لكنه لم يفعل، كما أنه لم يكن له هالة حول رأسه كما نرى في الكثير من الرسومات. وقد قبله يهوذا الإسخريوطي في الليلة التي أسلمه فيها لكي يعرف الجنود من هو الشخص الذي سيلقون القبض عليه، فلم يكن يسوع يتميز عن الرجال الآخرين بنور أو مجد من حوله. لقد كان إنسانا، لكنه كان الله الظاهر في الجسد، فقد طرح جانبا سجايا اللاهوت. هل يمكننا أن نكون متيقنين من هذا؟ أعتقد بأننا نستطيع. فحينما أنهى يسوع خدمته، جمع خاصته من حوله في ليلته الأخيرة على الأرض، وصلى صلاة رائعة إلى أبيه السماوي، وكان من بين الأشياء التي قالها في تلك الصلاة ما يلي: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. لاحظ ما يلي بعناية: لقد صلى لكي يستعيد مجده، لكنه لم يصلي أبدا لكي يستعيد لاهوته، لأنه لم يتخلى أبدا عن لاهوته. لكن الآن بما أنه عائد للسماء، فإنه يصلي بأن يستعيد مجده. ومن الواضح أنه طرح ذلك جانبا، الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه. أما الخطوة الثالثة باتجاه الأسفل في عملية اتضاع المسيح فهي كما يلي: آخذا صورة عبد. لقد جاء يسوع إلى هذا العالم كخادم، وكان يعمل نجارا، وأعتقد بأنك لو عشت في الناصرة في تلك الأيام لكنت عرجت على الورشة التي كان يعمل بها يسوع، وقلت له بأنك بحاجة لبعض الإصلاحات في منزلك، وأعتقد بأنه كان سيقول لك: سوف آتي حالا. أترى عزيزي المستمع إنه ينظر إلى نفسه على أنه خادم. لقد كان بإمكانه أن يولد في قصر قيصر فهو ملك، لكنه لم يقل أبدا بأنه كذلك في تلك السنوات الأوائل، بل إنه لم يفعل ذلك حتى دخل أورشليم فيما يسمى بالدخول الظافر. لقد جاء إلى هذا العالم كرجل عامل متواضع، فهو لم يتضع فحسب بأن يصبح إنسانا، بل إنه جاء وأصبح واحدا من الغالبية التي ننتمي إليها أنا وأنت، فقد كان واحدا من الناس العاديين البسطاء. وقد كتب النبي إشعياء بأن المسيح سيأتي باعتباره أصل يسة، ولكن لماذا لم يدعه إشعياء أصل من داود؟ لكني اكتشفت السبب لاحقا، فحينما ولد يسوع كانت مريم التي هي من نسل داود، ويوسف الذي كان أيضا من نسل داود. كانت مريم فتاة قروية، وقد كانوا يعملون ويعيشون حياة شعبية في تلك البلدة الصغيرة التي تدعى الناصرة. وهكذا، أليس يسوع من نسل داود؟ بلى إنه من نسل داود. لقد كان داود ملكا ممسوحا في حين كان أبوه يسى مزارعا في بيت لحم، وهكذا فنسله كان يعود لأصل قروي. هذا هو أصل يسى. وهكذا فقد ولد ربنا يسوع المسيح في وسط أسرة قروية بسيطة. الخطوة الرابعة في اتضاع المسيح هي كالتالي: صائرا في شبه الناس. لسنوات طويلة لم تؤثر في هذه الآية أبدا، لأنني إنسان وأحب أن أكون كذلك، ولم أر قط بأن كوني إنسانا يعد تواضعا، وأعتقد بأنه من الكرامة أن يكون المخلوق إنسانا، فهذا أمر رائع حقا. فكيف يمكن لذلك أن يكون اتضاعا؟ أرجو أن تسمح لي عزيزي المستمع أن أقدم لك مثالا توضيحيا ربما يساعدك على فهم الأمر. ولا بد لي من أن أعترف بأن المثال بسيط جدا، وهو للتوضيح فقط، لكنه قد يوضح اتضاع المسيح في تجسده. في يوم من الأيام اكتشفت ذات صباح في المطبخ سربا من النمل يسير في المغسلة، وكان هذا السرب ينزل من إحدى الجهات ويصعد من جهة أخرى، كما أنني اكتشفت بأن النمل عرف مكان وعاء السكر. لا أعرف كيف تشعر أنت صديقي تجاه النمل، أما أنا فلا أريد نملا في وعاء السكر خاصتي. وهكذا بدأت تحرياتي إلى أن وصلت إلى أنه ينبغي علينا قتل النمل. أحضرت مبيدا للنمل وقد كان فعالا، وقضينا عليه. إنني أشعر بأن النمل يعقد اجتماعات احتجاج حول منزلي، وربما يتهمني بأنني شرير وأكرهه، لكنني لا أكره النمل. ولو كانت هنالك طريقة للتخاطب مع النمل لوددت أن أوصل لها رسالة أقول فيها: أنا لا أكرهكم، الشيء الوحيد الذي أريده منكم هو أن تبتعدوا عن وعاء السكر وعن المغسلة، وسوف أضع السكر والماء لكم في الخارج. لكني لا أعرف كيف يمكنني توصيل هذه الرسالة إلى النمل إلا إذا أصبحت نملة. والآن لنفترض بأنني أمتلك المقدرة على أن أصبح نملة، فسوف يكون ذلك اتضاعا، أليس كذلك؟ من الإنسان إلى النمل. لكن هذا لا يقارن بما فعله الرب حينما ترك مجد السماء وصار في شبه الناس. هذا هو الاتضاع الحقيقي. عدد 8: وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. الخطوة الخامسة في اتضاع ربنا يسوع المسيح هي أنه وضع نفسه. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه. أنا وأنت عزيزي المستمع نشعر بالضعة حينما يقوم شخص ما بعمل شيء ما أو قول شيء ما يشعرنا بالضعة أو المذلة. لكن لاحظ بأن المسيح وضع نفسه، وهذا هو أصعب شيء يمكن للمرء القيام به. من بين الأشياء الرائعة التي سمعتها عن جون ويسلي هي أنه كان يهم بعبور جدول مياه عن طريق جسر معلق ضيق يتسع لشخص واحد فقط. وحينما شرع في عبور الجسر التقى بأحد المتحررين في تلك الأيام، وحينما وصلا إلى حيث ينبغي على أحدهما أن يتراجع، بلع ذلك المتحرر ريقه وقال لويسلي: أنا لا أتنحى أبدا عن الطريق من أجل شخص أحمق. فما كان من جون ويسلي إلا أن نظر إليه للحظات وابتسم في وجهه وبدأ في الرجوع قائلا: لكني أفعل ذلك دوما. عزيزي المستمع، إنه من الصعب أن يأخذ أي منا هذه المكانة المتواضعة، لكن هذا يدفعني للتفكير كثيرا في جون ويسلي. فنحن نجد أنه من الصعب علينا أن نتواضع، لكن الرب يسوع المسيح وضع نفسه. ولا بد أننا مررنا جميعا بتجارب شعرنا فيها بالضعة والإذلال، وفي كثير من الأحيان نتعرض لمواقف نرغم فيها على التواضع، أليس كذلك؟ لكننا لا نتواضع من تلقاء أنفسنا. أما الرب يسوع فقد وضع نفسه، وهذا الأمر برمته مختلف تماما. نأتي الآن إلى الخطوة السادسة في اتضاع المسيح، وأطاع حتى الموت. إن الموت مذل في حد ذاته، فهو ليس شيئا طبيعيا. ففي بعض الأحيان أسمع الناس يقولون في الجنازات: ألا يبدو هذا الشخص الميت طبيعيا؟ وغالبا ما تصدر هذه التعليقات عن صديق حميم يريد تعزية أهل الميت، ولست أدري ما هو مصدر التعزية في القول بأن الشخص الميت يبدو طبيعيا في ميتته. ولا يسعني حينما أسمع هذه الكلمات إلا أن أعض على شفتي كي أمنع نفسي من القول: لا، إنه لا يبدو طبيعيا. فالموت ليس أمرا طبيعيا، فالله لم يخلق الإنسان لكي يموت. الإنسان إنما يموت بسبب الخطية وبسبب تعديه، فالموت جاء بسبب تعدي شخص واحد هو آدم، والموت اجتاز ووصل إلى جميع البشر. لهذا فإن الموت ليس شيئا طبيعيا، والله لم يخلق الإنسان لكي يموت. والآن حينما جاء الرب يسوع إلى هذه الأرض كان مختلفا قليلا عنا جميعا، فقد أتينا أنا وأنت إلى هذه الأرض لكي نعيش، وأقولها بصراحة بأنني لا أريد أن أموت بل أريد العيش. لقد وصلت إلى المرحلة التي أصبحت فيها خدمتي مثمرة أكثر من أي وقت مضى، وأريد أن أعيش أطول فترة يسمح بها الرب. لكن الرب يسوع ولد لكي يموت، لقد جاء إلى هذه الأرض لكي يموت، وهو لم يكن مضطرا لأن يموت، لكنه أطاع حتى الموت وأسلم نفسه طواعية. فأنا مضطر للموت لكني لا أريد أن أموت، لكنه لم يكن مضطرا للموت، ومع ذلك فقد أراد أن يموت. لماذا؟ لكي يخلصنا أنا وأنت إذا وثقنا به. وهذا هو ما قاله في إنجيل يوحنا: كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف، لهذا يحبني الآب، لأني أضع نفسي لآخذها أيضا. ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها أيضا. والخطوة السابعة والأخيرة في اتضاع المسيح هي موت الصليب. فهو لم يطع فقط حتى الموت، بل حتى موت الصليب. وقد يكون لذلك تأثير أكبر لو قلنا بأن المسيح مات على الكرسي الكهربائي، أو في غرفة الغاز، أو شنقا، لكن الموت على الصليب في ذلك الوقت كان يعد موتا مخزيا ومشينا. وهكذا نرى بأنه جاء من أعلى مجد إلى أدنى مكانة. لكن لماذا قام بذلك؟ لنعد إلى كلمة آخرين: لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. نعم صديقي، لقد ترك المسيح مجد السماء وجاء إلى هذه الأرض وصار بشرا وعانى عذاب الموت من أجل الآخرين، من أجلي ومن أجلك يا صديقي، وإنني لأشكر الله على ذلك. هذا هو فكر المسيح، لكن هل هذا فكرك أنت أيضا؟